سلسلة قبسات من مشكات النبوة لفضيلة الشيخ أبي عمير مجد عرفات حفظه الله تعالى. القبسة الحادية عشرة: البر والإثم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع قبسات من مشكات النبوة، والليلة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث فيه فوائد وإيضاءات من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن حديث ولفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يذكر حال الصحابة الذين كانوا قد منعوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. فآثر النواس بن سمعان لطلب العلم أن لا يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتى المدينة على هيئة الزائر وأقام بها سنة ليسأل ويتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا كان من يستوطن المدينة ويقيم بها مهاجرا قد نهي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآثر أن يبقى نازلا المدينة زائرا فحسب، وأقام سنة حتى يتعلم ويسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مسائل من العلم. فهذا يعتبر سفر سافره النواس بن سمعان لطلب العلم فحسب، فأقام بالمدينة ليتعلم وليسأل، والرحلة للطلب والسفر في الطلب للعلم سنة نبوية وسنة عن السلف الصالح. وقد أمر الله عز وجل طائفة من المؤمنين أن ينتقلوا ويسافروا لطلب العلم والتفقه في الدين ثم الرجوع إلى أهليهم حتى يعلموهم وحتى يربوهم ويفقهوهم على العلم والفقه الذي تعلموه في رحلتهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي الصحيح أن الله عز وجل لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه قال له ائت أولئك النفر لنفر جلوس من الملائكة فسلم عليهم وانظر بما يحيونك فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فارتحل وانتقل إليهم آدم عليه السلام وقال السلام عليكم، قالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال العلماء هذه تعتبر رحلة وانتقال لطلب العلم، فإن الله أمره أن يرحل إليهم ويسلم عليهم ليتعلم منهم كيفية السلام وكيفية التحية التي تكون تحية الناس وأبنائه من بعده عليه السلام. وموسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الله عز وجل، لما سأله أحد بني إسرائيل، والقصة طويلة في الصحيح صحيح البخاري، عن أعلم الناس، فقال أنا أعلم، فعتبه ربه جل وعلا إذ لم يثل العلم أو لم يرد العلم إلى الله عز وجل، فأوحى إليه الله وقال له بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، يعني رب العزة جل وعلا يعني أرشد موسى إلى أن هناك من هو أعلم منه في بعض المسائل وهو الخضر، فأراد موسى أن يرحل ويسافر إلى الخضر ليتعلم منه علما لم يكن عنده. فجعل الله عز وجل له الحوت آية، أمره أن يحمل معه حوتا في مكتل، فإذا فقد الحوت فسيجد الخضر في المكان الذي فقد فيه ذلك الحوت. فسافر موسى وذكر الله عز وجل قصته. حتى إذا التقى مع الخضر، وقص الله عز وجل قصتهما في بداية القصة أنهما ركبا على السفينة، فجاء عصفور فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر معلما إياه يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور من البحر. يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني إياه لا تعلمه أنت. الشاهد من القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام ترك بني إسرائيل وذهب باحثا عن الخضر ليتعلم منه، فلما لقيه عرفه أو عرفه بنفسه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى آخر القصة المذكورة في القرآن وبيانها أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رحلة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج يلتمس علما، أو إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ربا بما يطلب. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له سبيلا أو طريقا إلى الجنة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرتحلون وينتقلون لطلب العلم، وسافر جابر بن عبد الله مسيرة شهر ليسأل عن حديث واحد سمع أنه عند رجل بالشام رضي الله تعالى عن الصحابة. وهذا في هذا الحديث أن واس بن سمعان رضي الله عنه ينتقل إلى المدينة زائرا حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورثه هذا الجلوس والمجاورة والإقامة عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن يكون فقيها تفقه وتربى وتعلم، حتى سأل مثل هذا السؤال الجامع لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، تشرف بالعلم وتحصل على هذا العلم وصار ذا فقه وبصيرة، ولذلك جلوسه ذلك ورثه هذا الفهم والفقه حتى سأل هذا السؤال الجامع الذي يجمع خير الدنيا والآخرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر ليعمل به ويكون من أهله، والإثم ليحذره ويطرته ويكون بريئا مطهرا منه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر وعن الإثم، فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لما سأل هذه المسألة الجامعة أعطاه جوابها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم جوابا جامعا، فقال له: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والبر له معان عديدة، البر بمعنى الصلة، بر الوالدين، وبمعنى اللطف، وبمعنى حسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة، وبمعنى الإحسان. كل هذه معاني للبر. والإثم هو الذنب والمعصية والمنكر والحنث. والبر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق يطلق باعتبار معنيين: المعنى الأول باعتبار معاملة الخلق، والمعنى الثاني يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. البر له معنيان يطلق باعتبار معنيين: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان للوالدين فيقال بر الوالدين. فإذا أطلق البر شمل المعاني التي ذكرناها. وإذا أريد بعض أفراده يخص كما يقال بر الوالدين. وكذلك يطلق البر كما ذكرنا على الإحسان إلى الخلق عموما من الناس ومن الأنعام حتى ومن الجمادات. قال ابن عمر رضي الله عنهما: البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. هذا باعتبار المعنى الأول وهو الإحسان إلى الخلق. فابن عمر يقول: البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. البر بالناس والإحسان إلى الناس يتمثل في طلاقة الوجه وبشاشة الوجه ولين الكلام والجانب. والبر إذا قرن بالتقوى كما في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، قد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته. البر والإحسان وتعاونوا على البر والتقوى. البر هنا بمعنى معاملة الخلق بالحسنى، والتقوى معاملة الحق بامتثال الأمر وترك النهي، بطاعة الله عز وجل بفعل المأمورات وترك المحرمات والمحظورات. وقد يكون أريد به فعل الواجبات، وبالتقوى فعل المحرمات. وتعاون على البر والتقوى مما قاله بعض المفسرين أيضا: البر هنا هو فعل الواجبات، والتقوى اجتناب المحرمات، مأخوذة من الوقاية، أن أتقي المعصية، أي أتركها، لأبتقي غضب الله، لأبتقي عذاب الله عز وجل، فتعاونوا على فعل الواجبات وتعاونوا على ترك المحرمات. هذا المعنى الأول الذي يطلق عليه البر، معاملة الخلق بالإحسان. المعنى الثاني أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كما في قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر هنا بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة القلبية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويدخل فيه الطاعات الظاهرة كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإنفاق الأموال فيما يحب الله عز وجل والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر والصبر على الطاعات والصبر على لقاء العدو، الصبر على امتثال الأوامر بامتثال الطاعات والصبر عن المحارم بترك المنكرات والصبر على الأقدار المؤلمة كالمرض والفقر والخوف وفقد المال والولد، كما قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيدخل في هذا البر الصبر على هذه الأمور. وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السائل شاملا لهذه الخصال كلها: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، البر معاملة الخلق بالإحسان، ومعاملة الحق جل وعلا بالإحسان والحسن والتقوى. يكون قد أراد هذا كله، لأن حسن الخلق يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه. البر حسن الخلق، يراد بالبر كل ما تقدم من الإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الحق سبحانه وتعالى. وكما جاءت التفصيلات في الآية، آية ليس البر هذه التي تقدم ذكرها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق يراد به التخلق بأخلاق الشريعة التي أدب الله عز وجل بها عباده في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي شاملة لكل أمور الدين، لكل العبادات، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، من امتثال الأوامر ظاهرا وباطنا وترك النواهي ظاهرا وباطنا. حسن الخلق وكمال حسن الخلق في امتثال كمال هذه الشريعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، على تمام حسن الخلق وكمال حسن الخلق كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت للسائل: هل تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. أي أنه يتأدب بآدابه، آداب القرآن، فيعمل بما ورد فيه من أوامر ويجتنب ما فيه من نواهي، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة الطبيعية لا يفارقه. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من تأدب بآداب القرآن بامتثال الأوامر وترك النواهي، حتى صار هذا التخلق بأخلاق القرآن التي وردت فيه جبلة طبيعية أو طبيعة له صلى الله عليه وسلم لا تفارقه. فكل ما ورد من القرآن من الصبر والسماحة والجود والكرم والشجاعة والرأفة والرحمة وخشية الله عز وجل والرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده ونحو ذلك من كل الأخلاق التي ورد في القرآن ممدوحة امتثلها ومذمومة تركها وتبرأ منها صلى الله عليه وسلم. وهذا من أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها، التخلق بأخلاق القرآن. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق في أحاديث كثيرة، كما ورد في الصحيحين من حديث أنس من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي حديث آخر يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي سنن أبي داود بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم، والحديث سنة الترمذي وإسناده حسن، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هو الشيء الذي يدخل الناس الجنة أكثر من غيره، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق، حسن الخلق معاملة الخلق بما يحبون، الإحسان إليهم، طلاقة الوجه، لين الكلام، الرحمة والرأفة والجود والنجدة وما إلى ذلك مما يحبه الناس. جاء الإسلام، بل قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما أسلوب حصر وقصر، حصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر بعثته على إتمام خلق الخلق الحسن في الناس، المكارم من الأخلاق. إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. هذا يدل على أن حسن الخلق والأخلاق الكريمة تشمل البر، أو هي بمعنى البر، أو هي بمعنى الإحسان، أو هي بمعنى الشريعة كلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة، الشريعة التي هي الإحسان في عبادة الحق والإحسان في معاملة الخلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم يؤثر في الصدر ضيقا وقلقا واضطرابا، ولا ينشرح له الصدر. الإثم يجد المرء الذي سلم له قلبه يجد للإثم قلقا في صدره واضطرابا وغير انشراح. ومع هذا فهو عند الناس مستنكر ينكرونه عند اطلاعهم عليه. والمراد بالناس هنا المؤمنون. فالذي يجد في صدره من المؤمنين ضيقا وحرجا وعدم انشراح لأمر ما، ليعلم أنه إثم، وخاصة أنه يكره أن يراه الناس على هذا العمل. فالإثم ما حات في نفسك، يعني لم ينشرح له صدرك ووجدت في صدرك ضيقا وقلقا واضطرابا، وفي نفس الوقت الناس يكرهونه ولا تحب أن يراك عليه. وهذا كما يقول الحافظ ابن رجب، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه. يعني اشتبه عليك الأمر، يعني لم تتضح الأدلة لديك، لكن وجدت في نفسك أنت أيها المؤمن، وجدت في نفسك ضيقا وحرجا وشدة واضطرابا، ولم ينشرح صدرك لهذا الأمر، وفي نفس الوقت تكره أن يراك الناس على هذا، تكره أن يراك الناس على هذا. ففي هذه الحال هذا دليل على ذلك إثم. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية. المرتبة الأولى أن يجد في نفسه حرجا وضيقا وكراهية للأمر. المرتبة الثانية أن يكون الناس يرون هذا الشيء مكروها، وهو لا يحب أن يراه الناس عليه. وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح الله صدره للإيمان، هذا للمؤمنين، وإلا أهل المعاصي والفسوق والفجور يعني تنشرح صدورهم للمعاصي، كلام معروف بداهة. ما رآه المؤمنون حسنا، فالإثم الذي يحيك في صدر المؤمنين هو الإثم. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله: وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح الله صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى بغير دليل شرعي. يعني سأل الناس، إن في الرواية الأخرى والحديث في إسناده ضعف، يعني: والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. يعني إن أفتاك المفتي فتوى أو فتية ليس عليها أدلة ظاهرة، وإنما أفتى بغير دليل أو بالهوى، ففي هذه الحالة ترجع إلى ما يستكن ويقر في صدرك، فإن شرح صدرك فهو بر، وإلا فيكون إثما. فأما إن كان مع المفتي دليل شرعي فالواجب على المفتى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. ففي هذه الحالة أفتاه المفتي بالدليل الشرعي ويجد في صدر الضيق، لا، في هذه الحالة عليه أن يرجع إلى الدليل الذي ساقه إليه من أفتاه. فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في هذه الحال ينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان به والرضا به والتسليم له، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر وحسن الخلق وأن يجنبنا الإثم وسوء الخلق إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.